بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يذكر هذه الأشياء لتحذير الناس منها. أولا، عقد الباب السابق الذي سمعنا شرحه البارحة، وهو باب السحر، وبين على أن السحر كفر، والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن من تعلم السحر فقد كفر، وأن هذا السحر قد يضر، لأن الله عز وجل نص على ذلك، قال: يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني الشيء لا يضر بنفسه إلا إذا أراد الله عز وجل، وذلك بتقديره الكوني. فالسحر مؤثر وبنص القرآن، ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وفرعون وقصة السحرة: وجاءوا بسحر عظيم فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وبين الله عز وجل أن هذا السحر لا يضر إلا من أراد الله عز وجل إضراره به، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وهذه من الأسباب. هنا يذكر أشياء من أنواع السحر. والسحر الآن كما ذكرت لكم وتعرفونه أنه منتشر في العالم، والناس يأخذون أموال الناس بالباطل، الدجاجلة، السحرة، الذين يدعون علم الغيب ويدعون فك السحر ويدعون أمور أخرى، يريدون بذلك أولا إفشاد عقائد الناس، الأمر الثاني أكل أموالهم بالباطل. هنا في حديث قبيصة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير. كانوا في الجاهلية إذا أرادوا السفر يتشاءمون، فالطير هذا الذي يشيرون إليه إن طار عن اليمين مضوا في سفرهم، وإن طار عن اليسار تشاءموا ورجعوا من سفرهم. العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. السحرة يستعملون مثل هذه الأشياء، يخطون خطوطا في الأرض، هذه الخطوط يجعلها على هيئة معينة، ويدعون أنهم يستعدون أو يستدلون بها على أمور الغيب التي ستحدث، والغيب هذا من علم الله، الله عز وجل استأثر بعلم الغيب، لا يعلم الغيب أحد من الناس أبدا إلا ما ارتضى الله عز وجل من رسول، والله عز وجل يوحي إلى رسله بما يشاء. أما الإنسان العادي لا يعلم الغيب، وإنما يدعي هذه الدعاوى من أجل عمله الباطل الذي يريد أن ينفذه. ثم ذكر أيضا من نفس القصص الواردة في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. الذين يدعون التنجيم ويقولون أنهم يعرفون بهذا التنجيم السعود أو السعد للصاحب الشخص الذي يتقدم إليهم، أو بالتسمية عندما يسألونه عن شيء يسميه لهم، الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذا العمل الذي هو عمل التنجيم شعبة من السحر، وكلما زاد الإنسان في ذلك ازداد من السحر. والسحر كما عرفنا أن تعلمه كفر، وأن حد صاحبه كما سبق في الأحاديث الماضية ضربه بالسيف. لكن من الذي يقتله؟ هو يقتل لأنه كافر. الذي يقتله الحاكم، ما هو يقتل الإنسان الآخر، لأنك إذا قتلته سيقتلك وسيحدث ما يحدث، وإنما الحدود التي تنفذ عن طريق الحاكم، عن الجهة المسؤولة هي التي تنفذ مثل هذه الأعمال. فالساحر كما ثبت عن عمر وعن أسماء في الحديث السابقة في صحيح البخاري قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. الشاهد من هذا أن السحر كفر، وأن الذي يعمله يستحق القتل، لأنه ارتكب معصية كبيرة، جريمة كبيرة، فحده كما ثبت في هذه الأحاديث الصحيحة أنه يقتل. ذكر أيضا من الأنواع التي يستعملها بعض السحرة في حديث النسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. السحر أيضا هم يعقدون، يعملون هذه الخيوط ويعقدوا فيها عقد، ثم ينفث فيها الساحر فيطلع من نفسه الخبيثة أمور شريرة تحدث في ذلك فتؤثر على المسحور الذي يعمل له ذلك السحر. والسحر كما نعرف أنه حق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله سحر، سحره أحد اليهود ووضع له السحر في بئر موجودة في المدينة، ولما نزل عليه جبريل والملك آخر وقرأ عند رأسه المعوذات، وكان أحدهم يسأل الآخر: ما بالرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: اليهودي فلان سماه باسمه في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة في بئر بضاعة، يعني سرقوا شعر من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام وعقدوه ونفثوا فيه ثم ألقوه في بئر على يميننا هنا تسمى بئر بضاعة. فهذا السحر استخرج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بذلك كما في صحيح البخاري أمر بإخراجه. هو يستحق القتل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من ذلك لأنه قد يجر شرا عظيما. قال: أنا قد شفاني الله عز وجل، والرسول لا يريد إثارة الفتنة، لا سيما اليهود في تلك الفترة كانت لهم السلطة في المدينة، فكانت بأيديهم أموال، وكانوا يتوعدون الأوس والخضرج بأنه إذا ظهر هذا النبي الموعود به وهو محمد صلى الله عليه وسلم فسيؤمنون به ويتبعوه ويقتلوا الأوس والخضرج كقتل عاد وإرم. هكذا كانوا يتوعدون ظنا منهم على أن هذا النبي سيكون منهم. فلما صار من ولد إسماعيل حسدوه بنص القرآن فكفروا به وأنكروه وقالوا: ليس هذا هو النبي الموعود به. والله قد أخبر في كتابه أنهم يعرفونه معرفة حقيقية كما يعرفون أبناءهم. الله يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني الإنسان الجار لك يعني قد تعرفه قد تنسى، لكن ابنك الخاص تعرفه معرفة حقيقية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصافه الموجودة في التوراة والإنجيل يعرفونه أنه رسول الله، وأنه الذي بشر به في كتبهم، مثل ما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا، والله عز وجل نصر دينه وأظهر دينه وانتشر الإسلام في العالم، يعني رغم الذين عارضوه في تلك الفترة، مع أن المعارضة كانت في البداية كما نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث في مكة بين أناس المشركين كفروا به وعاندوه، ومن الذين عاندوه أقاربه، فحينما كان يذهب إلى الحجاج في مخيماتهم، لأن العرب ما زالوا في تلك الفترة يحجون على بقايا دين إبراهيم، وإن كان قد غيروا وبدلوا لكنهم يحجون، فكان عليه الصلاة والسلام يتبع هذه المخيمات ويدعو الناس إلى الإسلام ويدعوهم ويطلب منهم أن يحموه حتى يبلغ رسالة ربه. وكان عمه أبو لهب الذي هو قريبه يتابعه، إذا خرج من هذا المخيم وانتقل للمخيم الثاني جاء لهؤلاء وقال إن هذا رجل صابئ، يعني ترك دين قومه، رجل مجنون لا تسمعه. فكان بعضهم يقول لبعض لو كان هذا الرجل عاقل لتبعه أهله، حتى هيأ الله عز وجل أن قابل جماعة من الأنصار، عدد قليل جدا من الأنصار الذين كانوا يسمعون اليهود الذين يتوعدونهم هنا بأنه قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما مر بهم قال من القوم؟ قالوا من يثرب، يثرب يعني المدينة اسمها يثرب. قال من دار يهود؟ قالوا نعم. قال أحدثكم عن أجلس عليكم أحدثكم؟ قالوا نعم. فلما حدثهم وسمعوا منه قال بعضهم لبعض هذا الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به وطلبوا منه أنهم في العام القادم سيأتون بعدد كبير من جماعتهم من الأوس والخزرج الذين سار اسمهم فيما بعد الأنصار، وبالفعل كان ذلك. ففي العام القادم قدموا بعدد كبير حوالي 70، وتمت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أذن له في الهجرة وانتشر دين الله عز وجل رغما عن المعارضين له، وما زال ينتشر حتى هذه اللحظة، لأن الدين الإسلامي دين الفطرة، أي إنسان يعرض عليه بالأسلوب الحسن لا يمكن أن يرده بل يقبله. ولهذا نؤكد على إخواننا جميعا الذين يتصدون للدعوة ويدعون الناس إلى الدخول في دين الله أن يقدموا الدعوة بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمه للناس، وهذا الأسلوب الله عز وجل هو الذي علم رسوله بأن يدعو به، حيث قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أسلوبه كان الأسلوب الحسن، أسلوب السهل، من سمعه قبل منه، أما المعاندون فقد نالوا جزاءهم في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك الذي الله عز وجل هداه ووفقه دخل في دين الله وأصبحوا يجاهدون في دين الله تبارك وتعالى، وإن كانوا يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بعثته. الشاهد من هذا أن هذا دين سهل وميسر، ورسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث رسله يقول لهم بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ليس معنى ذلك أنه يترك الشيء الواجب الذي ينبغي، وإنما يؤخذ بالأمر السهل الميسر الذي ليس فيه معارضة للأصول الدينية لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأبواب أو هذه الأحاديث فيها التحذير من السحر. الحديث الآخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. النميمة هي من الكبائر التي يعذب صاحبها بالنار. حينما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، ثم قال إن أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا الحديث كما سمعتم أنه رواه مسلم. النميمة هي القال بين الناس، القال بين الناس يعني يأخذ الكلام من هذا ثم ينقله للآخر على وجه الإفساد. هذه النميمة يعني تحدث فتنة بين الناس، تفرق الكلمة، تثير العداوة بين الأقارب بين الجيران، ولهذا الله عز وجل حكم عليها بهذا الحكم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حكمها وهو أن صاحبها يعذب بالنار. لما قال في الحديث إنهما لو يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. يعني رجلان في قبرين يعذبان ورسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك وبين السبب ما هو، أحدهما لا يتنزه من النجاسة، لا يتنزه عن بوله، والنجاسة ينبغي للمسلم أن يتنزه عنها، ينزه نفسه وثيابه وكل الأمور المتعلقة به، لأن النجاسة إذا كانت في الثوب لا يجوز لك أن تصلي فيه. هذا الشخص الذي لا يتنزه من البول بمعنى أنه لا يحترز منه، لو دخل المرحاض ولا في أي مكان ولا كان في الهواء يعني في الخارج يأتي البول عليه ولا ينتبه له. أمور في ظاهرها سهلة، لأن الرسول قال يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير في أذهانهم في عرفهم في تصرفاتهم، يقول هذا أمر سهل ما هو شيء، ثم قال بلى إنه لكبير، كبير لأن صاحبه يعذب عليه بالنار، فكلما عذب عليه بالنار فهو من الكبائر فهذه كبيرة. الأمر الثاني هو النميمة. النميمة نقل الكلام من هذا لهذا، والكلام في أعراض الناس، الناس يتساهلون في هذا، قد يجلس مجموعة من الإخوان يتحدثون فيما بينهم، يمكن يشربون شاهي ويتحدثون ثم ينطلقون في أعراض الناس، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، وهذا الكلام لا يجوز، الكلام في أعراض الناس لا يجوز. الحديث الصحيح أن إحدى زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكفيك من فلانة أنها قصيرة، يعني حسبك بفلانة قصيرة، يعني نسمع ماذا قال الرسول في هذه الكلمة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، بماء البحر لمزجته. كيف يعني؟ من الذي خلقها قصيرة؟ لأن هذا الكلام الذي يقوله الإنسان حينما يحتقر شخص آخر يقول أنه أعرج أو أعمى أو وضعه يعني ما هو طيب أو خلقته كريهة ليس وجهه جميل، أنت تتكلم على الذي خلقه، من الذي خلقه؟ هو خلق نفسه، يعني هو لو خلق نفسه سيجعل نفسه على أحسن صورة، فأنت حينما تتكلم بهذا فكأنك تتكلم في الخالق، يعني أنت تعيب الخالق يعني خلق هذا الرجل على هذه الصورة. ولهذا طلاب العلم يعرفون في قضية الكناني، الكناني رجل عالم وحدث بينه وبين أهل البدع يعني مناظرات، وبين لهم أن كلامهم كله على الباطل، يعرف هذا طلاب العلم، لكن حينما قدم إلى الخليفة كان المعتصم بجوار الخليفة المأمون، جاء بهذا الرجل فلما دخل فإذا وجهه دميم يعني خلقته ما هي جميلة، فقال يكفيك من هذا الرجل صورته. هذا سمعها الكناني، سمع هذه الكلمة يكفيك من هذا الرجل صورته، لما دخل وجلس أمام الخليفة صار يرتعب، لأنه أول ما يدخل هذه المجالس، مجلس خليفة وفي الناس المستعدين لتنفيذ الأمور التي تطلب منهم، فكان الخليفة رجل مؤدب عالم وفاضل، فجلس يسأله عن أهل مكة لأنه يعرفهم، وهو يعرف الكناني من مكة من أهل مكة، يسأله عن البيت الفلاني وعن الجماعة الفلانية، يقول ما له حاجة على هذه الأسئلة لأن المعلومات عنده، لكن يريد أن يهدئني، يعني يريد أن يهدئني بس. فلما هدأ وذهب روعه، أيضا من كلامه كان يقول لابن مسعد الوزير الذي عنده، التفت في السقف، نشوف الآن هذه الحاجات موجودة في السقف شقوق، قال لماذا هذا، من عمل هذا؟ فقال الصانع قطع الله يده، يعني يقول هذه الشقوق وهذا العمل السيء هذا من الصانع قطع الله يده. هدأ الرجل وبدأ الآن الحديث، تكلم الكناني فقال يا أمير المؤمنين، أنا سمعت من فلان يعني من هذا قال كذا وكذا، فتكلم في أنا وقال يكفيك منه وجهه. أولا أن الله عز وجل قد عوضني البيان، يعني خلقني بهذه الخلقة لكن عوضني البيان، يعني البيان عن الكلام الطيب بلسانه والعلم الذي أعطاه، فعوضني وإن كان صورتي هذه. ثم أعطاه مثال قال والذي جنى على يوسف حسنه، يوسف كما تعرفون قصة يوسف، الذي جنى عليه حسنه لما كان جميلا، وقالوا النساء ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، حسنه هو الذي يعني أوقعه فيما أوقعه فيه، وأنا الله عز وجل عوضني البيان، أعطاني هذه الصورة وعوضني البيان. الأمر الثاني أنه يقول عن هذا الذي عمل الحاجات هذه في البيت قطع الله يد الصانع، من الذي خلقني؟ إذا كان هذا الصانع هو الذي يستحق هذا اللوم، فمعنى ذلك إذا تكلم عني وقال أن خلقتي دميمة وأني لست جميلا فهو يتكلم في الذي صنعني، فالذي خلقني، ما خلقت نفسي أنا بهذه الصورة. الشاهد من هذا على أن الكلام في الناس واحتقار الناس هذا لا يجوز شرعا. هذا هنا يقول القالة في الناس النميمة، الكلام في أعراض الناس، فلان وضعه كذا، فلان وضعه كذا، فلان وضعه كذا، هذا كله قدح في من خلقه، لأن الله عز وجل الذي خلقه على هذه الصورة. فإذا كان الرسول يقول لهذه المرأة حسبك، يعني من هذه الكلمة التي قلتيها أنها لو مزجت بماء البحر لمزجته، كل الذي قالته ما قالت شيء كذبا، قالت أنها قصيرة، وصحيح أنها قصيرة، لكن من الذي خلقها قصيرة؟ الله عز وجل هو الذي خلقها قصيرة. إذن الكلام في إعراض الناس والقدح في الناس هذه من الأمور المنهي عنها، وأن صاحبها يحمل نفسه إثما، وقد يصل به الأمر إلى الكلام هذا السيء، بمعنى أنه كان يتكلم في الخالق الذي خلق الإنسان على هذه الصورة وبهذه الصفة. النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ممكن تقرأ لنا التعليق على هذا المعنى فقط ويكفي، المعنى الإجمالي على هذا الحديث
الأخير؟
أيها الأخير هذا حديث مسلم.
قال رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث، أراد صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته عن السعاية بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض على وجه الإفساد، فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه، فسألهم ما العضه أي ما السحر، ثم أجاب عن هذا السؤال بأن العضه هو نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع الخصومة بينهم، لأن ذلك يفعل ما يفعله السحر من الفساد وتفريق القلوب. مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن النميمة نوع من أنواع السحر،
لأنها تؤثر وتفسد بين الناس، والسحر كله إفساد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا تحتاج إليه هذه الأمة إلا نبههم إليه. نحن وعدنا على أننا بعد الحديث قليلا في هذا الباب ننتقل لإكمال حديثنا للحجاج وهو في قضية الزيارة.